مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
أهلا وسهلا مستمعينا في برنامجكم مجرى التاريخ ومنعطفاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عن عوامل ظهور وتأسيس الدولة الوطاسية. في عهد الشيخ محمد الوطاسي سنة 897 هجرية استولت الملكة إيزابيلا على قاعدة بلاد قشتالة وعلى غرناطة، ومحت دولة بني الأحمر من جزيرة الأندلس، وتفرق أهلها في بلاد المغرب وغيرها. ثم انتقل أبو عبد الله الأحمر آخر ملوك الأندلس لاجئا إلى الشيخ الوطاسي في فاس بأهله وأولاده، وفيها بنى عدة قصور على الطراز الأندلسي، وفيها توفي سنة 940 هجرية. وواصل البرتغاليون نفوذهم في المغرب فاستولوا على ساحل البريجة بين أزمور وتيط سنة 907 هجرية، وكانت أرضا خالية فبنوا فيها مدينة الجديدة، واستولوا على سواحل سوس وبنوا حصن فونتي بقرب المكان الذي أنشئت فيه بعد ذلك مدينة أكادير. واستمر محمد الشيخ الوطاسي في الحكم حتى وفاته بفاس، فتولى الأمر بعده ابنه محمد البرتغالي سنة 910 هجرية. ويبدو أن انقسام القبائل العربية والتطلع إلى الحكم قد أفسح المجال لحماية برتغالية فعلية ونفوذ سياسي خطير، فقد وقع المغرب في منطقة نفوذ البرتغاليين الذين اتخذوا من بعض المراسي المغربية ملجأ لأساطيلهم. لما تولى الأمر السلطان محمد بن محمد الشيخ الوطاسي عزم على الأخذ بثأره من البرتغاليين الذين أسروه كما تقدم 7 سنين، فزحف إلى أصيلة وحاصرها ثم اقتحمها بعد قتال عنيف لمدة 2 يوم، حتى جاء المدد إلى البرتغاليين من طنجة وجبل طارق فحاربوا المسلمين الذين خرجوا من المدينة بعد حرقها وهدمها. كذلك نجد أن النصارى في سبتة وطنجة قد ضايقوا المسلمين بها حتى ألجأوهم إلى قصر كتامة الذي كان فاصلا بينهم وبين بلاد النصارى، وقد انشغل السلطان محمد البرتغالي بجهادهم وإرسال الغزوات إليهم حتى انشغل عن مراكش وسواحلها، فكان ذلك سببا لظهور الدولة السعدية بها سنة 915 هجرية. وقد توفي السلطان أبو عبد الله البرتغالي سنة 931 هجرية، وتولى الأمر بعده أخوه أبو حسون بولاية عهد من أخيه. بويع أبو الحسن علي بن محمد بن الشيخ بن أبي زكريا بن زيال الوطاسي الذي يعرف بأبي حسون البادسي بفاس سنة 932 هجرية، فقبض عليه ابن أخيه أبو العباس أحمد بن محمد البرتغالي وخلاه. وأشهد أبو العباس على عمه بالخلع في أواخر سنة 931 هجرية. وهكذا نجد أن الوطاسيين أنفسهم قد بدأوا مرحلة الصراع على الحكم، وظهر الانقسام بين أفراد الأسرة المالكة في الوقت الذي كان يجب عليهم الوقوف يدا واحدة لمواجهة الأخطار الداخلية والخارجية التي تهدد بلادهم. وبتولي السلطان أبي العباس أحمد بن أبي عبد الله محمد البرتغالي الذي بويع يوم خلع عمه حسون بدأت مرحلة جديدة، أولها أنه عقد هدنة مع النصارى. وبدأ الصراع بين الوطاسيين والسعديين الذين حشدوا الناس إلى جانبهم بحجة الدفاع عن البلاد من خطر الإسبان، ولكنهم كانوا في حقيقة الأمر يسعون لإسقاط دولة الوطاسيين. ونجح السعديون في السيطرة على بعض المدن المغربية، وكان لابد من المواجهة بينهما، فكانت معركة قوية في موضع يقال له أنماي قرب مراكش سنة 935 هجرية. لما رأى أهل المغرب ما وقع بالسلطان أبي العباس أحمد الوطاسي صاحب فاس
وأبي العباس أحمد السعدي المعروف بالأعرج صاحب مراكش من القتال والتهافت على الملك تدخلوا للصلح بينهما، واتفق الطرفان على اقتصاب بلاد المغرب الأقصى على أن يكون للسعديين من تادلة إلى سوس ولبني وطاس من تادلة إلى المغرب الأقصى، وكان ذلك في سنة 940 هجرية. وعقد الوطاسيون صلحا مع البرتغاليين لثلاث سنوات. استغل السعديون هذه الهدنة لتعزيز تحالفهم مع صنهاج الدلائيين بالأطلس الأوسط وأمراء هنتانة بالأطلس الكبير وبعض صوفيات الريف الذين خذلهم الوطاسيون في حركة الجهاد ضد البرتغاليين. وقد ظهر السعديون بمظهر أبطال الجهاد وذاع صيتهم في طول البلاد وعرضها. تعد واقعة أبي عقبة بوادي العبيد من أعظم الوقائع بين الوطاسيين والسعديين، والسبب فيها أن السعديين قد تجاوزوا حدودهم المقررة لهم وكادوا أن يصلوا إلى فاس مقر الوطاسيين، فنهض إليهم السلطان أبو العباس الوطاسي في أواخر سنة 942 هجرية في جمع كثيف، والتقى الطرفان بمشرع أبي عقبة أحد مشارع وادي العبيد من تادلة، ونشبت الحرب أياما إلى أن انهزم الوطاسيون سنة 943 هجرية، ورجع أبو العباس الوطاسي إلى فاس، وسميت هذه السنة بسنة أبي عقبة. في جانب السعديين تغلب السلطان محمد الشيخ الملقب بالمهدي على أخيه الأعرج وانتزع منه الملك وسجنه، ثم تفرغ لحرب بني وطاس فأكثر من شن الغارات عليهم واستولى على مكناسة، ثم تقدم إلى فاس وحاصرها لمدة عام تقريبا حتى استولى عليها بعده، إلى أن أسر السلطان أبو العباس الوطاسي وقضى على جميع الوطاسيين وبعثهم إلى مراكش عدا أبا حسون المخلوع الذي فر إلى الجزائر لاجئا عند الأتراك. ثم اشتغل محمد الشيخ السعدي بأمر المغرب، وتمكن أبو حسون الوطاسي بمساعدة الجزائريين من إحياء تلك الدولة لبضعة أشهر لتختفي نهائيا بمقتله في الصدام مع الحملة التي شنها عليه السلطان محمد الشيخ السعدي، وعاد الجزائريون الذين رافقوا أبا حسون إلى فاس إلى بلادهم. أما فيما يخص العلاقات الخارجية فقد تعددت العلاقات بين بني وطاس ودول المغرب فضلا عن الإسبان والبرتغال، وحاولوا كسب ود الحفصيين بتونس وبايعوهم، ولكن هذا الود لم يدم لأن الحفصيين ساندوا ثورة الشياظمي التي استمرت نحو 20 عاما، وكذلك حاول بني وطاس مسالمة الإسبان والبرتغال، وعقد محمد الشيخ الوطاسي مؤسس الدولة معاهدة سلام مع البرتغاليين سنة 876 هجرية 1471 ميلادية، ولكن البرتغاليين نقضوا هذه المعاهدة، ثم توالت الاتفاقات بين الطرفين. وقد تطورت العلاقات بين بني وطاس والإسبان أثناء الصراع الذي دار بين بني حسون الوطاسي والسعديين، حيث التمس ابن حسون العون من الإسبان وأعلن ولاءه لإمبراطوريتهم واستعداده لتسليمهم بادس في مقابل مساعدته في استرداد عرش فاس، وساعده الإسبان بالسفن والأموال، ولكنه فشل في استعادة عرشه فلجأ إلى البرتغال وساندوه بالجنود والأموال وعدة الحرب، ولكن هذه المساعدات لم تحقق أغراضها إذ حاصرتها قوات الدولة العثمانية واستولت عليها، مما جعل ابن حسون يلجأ إليهم طلبا للعون في مقابل الاعتراف بسلطة الخليفة العثماني، فمكنه العثمانيون من العودة إلى عاصمته فاس ثانية سنة 961 هجرية 1554 ميلادية. ثم ما لبث الأتراك أن سيطروا على مقاليد الأمور بفاس وضاق الناس بذلك، فتضطر ابن حسون إلى تعويض الأتراك بمبالغ مالية كبيرة للرحيل عن العاصمة، ففعلوا، وواصل ابن حسون نشاطه ضد السعديين حتى سقط قتيلا، ومن ثم سقطت دولة بني وطاس. إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا من برنامجكم مجرى التاريخ ومنعطفاته. الشكر موصول دائما لكم مستمعي راديو منارات. إلى اللقاء.
مجرى التاريخ.
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.